بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. نزل الشعب في العربي. اواصل معكم بنعمة ربنا سلسلة تأملاتنا اللي كنا بدأناها في سفر التكوين، وكنا وصلنا الى بداية الاصحاح الرابع بعد ما تركنا ابانا ادم بعد السقوط وبعد ان طرد من الجنة. نختتم النهاردة بالاصحاح الرابع اللي فيه القصة بتاعت قايين وهابيل، وحبيت اتكلم فيها معاكم النهاردة لان فيها شوية حاجات تنفعنا خصوصا واحنا بنستعد لاستقبال سنة جديدة وبنراجع انفسنا عن سنة مضت، فيها شوية تعليم وشوية دروس تنفعنا. بيقول الكتاب عشان نبقى متتبعين الموضوع، بيقول عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب، ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، لكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه، فقال الرب لقايين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهه؟ إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. نكمل بعدين. قصة قايين وهابيل قصة معروفة، ونحن نتعجب يا إخوتي لما نشوف اثنين من بطن واحدة، من أم واحدة، من أسرة واحدة، نجد أن كل إنسان فيهم له طريق يختلف عن الثاني كلية. أول اثنين في البشرية، أول أخين في تاريخ العالم كله، لاقي واحد منهم ماشي في طريق والتاني في طريق تاني خالص. زي الأسرة الواحدة اللي يكون فيها برضو صورة مشابهة، أخين أو أختين، واحد أو واحدة منهم ماشيين في طريق ربنا والتانيين ماشيين في طريق بعيد خالص، ويكونوا من أسرة واحدة. ويبقى موقف محزن ومؤثر لما الأسرة الواحدة دي نجد فيهم شخصية أو أكثر ليس لها نصيب في ميراث ملكوت السماوات. من أكثر العبارات اللي بتؤثر في النفس ويحزن ليها الإنسان بالنسبة ليهوذا الإسخريوطي، الكتاب يقول عنه إيه؟ كان معبودا بيننا وله نصيب في هذه الخدمة، ولكن سقط من الوسط وانسكبت أحشاؤه ووظيفته أخذها آخر. يعني إيه كان معدودا بيننا؟ دول كانوا عايشين كأسرة واحدة، الـ 12 تلميذ دول كانوا كأسرة واحدة مع السيد المسيح، يمكن أكثر من الأسرة اللي تجمعهم الرابطة الجسدية. كان واحد من ضمن 12 معدود بينهم، ولكن نلاقي النهاية المحزنة ان تنسكب احشاؤه ووظيفته بيأخذها اخر. مفيش اكثر تعزية وفرح من ان الانسان يلاقي الاسرة بتاعته كلها داخل الملكوت. لو كل الاسرة دخلت الملكوت وفرد واحد بس ظل بعيدا عن الملكوت، مش ممكن الإنسان يجد راحة أو فرح. طبعا في الأبدية ما فيش المشاعر الجسدية وبنعيش كملائكة الله، لكن يعني وإحنا على الأرض الواحد يسأل نفسه، هل الأسرة بتاعتي كلها أنا مطمئن عليها؟ هل في اليوم الأخير هكون داخل ومعايا زوجتي في إيدي وأولادي كلهم واحد ووحدة، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، ماسكين إيدينا مع بعضينا وخارجين مع بعض، ولا في حد هتخلف في الطريق ويكون له نصيب آخر؟ الأسرة بتاعت لوط ربنا أشفق عليها وهي في سدوم وعمورة، وأرسل ليهم ملاكين، كان هو وزوجته وله بنتين، أخرجوهم من المدينة بالجهد. ملاك منهم مسك لوط وزوجته، وملاك تاني مسك بنتيه بإيديهم كده هوت مرخجين. لكن امرأة لوط كان لسه قلبها في سدوم، وعشان كده نظرت إلى الوراء وصارت عمود ملح وهلكت. هلكت وهي في يد الملاك. تفتكروا مشاعر لوط وبنتيه كان إيه مشاعرهم؟ إنسان عزيز عليهم، محبوبة لديهم، ولم يكن لها نصيب في الخلاص وهلكت. قايين وهابيل بيدونا صورة إن ممكن يكونوا اتنين مع بعض من بطن واحدة من أسرة واحدة، ويكون لكل إنسان فيهم نصيب يختلف عن الآخر. الكتاب بيقول إن هما الاتنين قدموا تقدمة للرب. القربان والتقدمات كانت معروفة منذ القديم. التقدمة لربنا كان شيء معروف أهو من أول البشرية منذ القديم. وداود النبي بيعطينا صورة جميلة عن التقدمة اللي ربنا يحبها. ليست مجرد التقدمات المادية، لكن يقول لربنا إيه؟ لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. إذا كنت يا رب أنت بتطالبنا بالتقدمات والذبائح بنقدمها، لكن الشيء اللي أنت تحبه أكثر من كده هي إيه؟ القلب المنسحق والمنكسر لا يرضيه الله. مفيش واحد يقدر يقول ما عنديش حاجة أقدمها لربنا. وصدقوني كل هذه التقدمات المادية الله ليس في احتياج إليها، ده هي مجرد تعبير عن أمر آخر، تعبير عن القلب بتاع الإنسان ومحبته. لكن ربنا عاوز إيه قبل كل شيء؟ القلب المنكسر والروح المنسحقة، دي الذبيحة اللي ربنا يقبلها ويحبها ويشتاق إليها. هما الاثنين قدموا ذبيحة، قدموا محرقة، أقصد قدموا تقدمة. تقدمة قايين اختلفت عن تقدمة هابيل. قايين كان إنسان بيعمل في الأرض، وهابيل كان راعي بيعمل في الرعاية. التقدمة بتاعتهم اختلفت. تعبير الكتاب بيقول إن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمامها قربانا. فربنا نظر إلى هابيل وتقدمته، ولكن إلى قايين وتقدمته لم ينظر لشوية أسباب. أول سبب إن الذبيحة كانت معروفة منذ القديم، وربنا كان بيطلبها منذ القديم. هابيل قدم ذبيحة حسب إرادة ربنا، وقايين اكتفى بأثمار الأرض ولم يهتم بالذبيحة، لأن التقليد بيقول ان لما ادم اخطأ وحواء اخطأت معاه واراد ان هم يغطوا نفسهم باوراق التين، واوراق التين ما تنفعش، قبل ما ربنا يطردهم من الجنة يقول صنع اقمصة من جلد والبسهما. ايه معناها؟ معناها ان مفيش حاجة تغطي عري الانسان من خطيته الا الدم، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. وعشان كده من هذه اللحظة اسس ربنا فكرة الذبائح، وعلم ادم فكرة الذبائح، وان مفيش حاجة ترضيه الا الذبائح، لان الدم دهوت هو اللي يكفر عن الخطية. صحيح الذبائح المادية في العهد القديم ما كانش فعلا بتكفر عن خطية الانسان، لكنها كانت اشارة ورمز الى ذبيحة العهد الجديد، الى ذبيحة الصليب اللي هيجي فيها السيد المسيح ويكفر بيه عن خطايا العالم كله. من ضمن الذبائح اللي كانت معروفة زمان حاجة اسمها ذبيحة المحرقة. كان في ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة السلامة وتقديمات كثيرة، وكان في حاجة اسمها ذبيحة المحرقة. الذبائح التانية كان ممكن لما تذبح يأكل منها الكاهن أو يأكل منها مقدم الذبيحة، ولكن ذبيحة المحرقة بالذات كان ياخدها الكاهن ويحطها على المذبح وتظل النار تلتهب فيها إلى أن تصير رماد. وتعبير عجيب يقول الكتاب عنها، يقول محرقة وقود رائحة سرور أمام الله. تفضل نار العدل الإلهي تأخذ في هذه الذبيحة لغاية ما تصيرها رماد، وبعد كده ياخد الرماد دهوت ويرموه خارج المحلة، لأنه بيعبر عن خطية الإنسان اللي بالمحرقة يرضى الله عن هذا الإنسان. هابيل ما اهتم بهذه الذبيحة، وقايين لم يهتم، حبوا يقدموا تقدمة، فنزل قايين بلا اقتراث في الأرض بتاعته وشاف شوية أثمار من أرضه وقدمها قربان لربنا. ولكن هابيل كان مواظب على فكرة الذبيحة وخد ذبيحة من الغنم بتاعته. لكن شوفوا تعبير الكتاب يقول ايه عن هابيل، ان هو نزل في وسط القطيع بتاعه واختار من ابقار غنمه ومن سمانها قربانا للرب. ايه معنى العبارة دي؟ سؤال كده صغير كده بصراحة بيننا وبين انفسنا، لو كنا مكان هابيل وحبينا نقدم تقدمة لربنا هنعمل ايه؟ كده بصراحة هننزل في وسط القطيع نشوف الجربانة والعرجانة واللي ملهاش تمن، نقول دي لربنا. ده اللي بيحصل دايما، نشوف الحاجة اللي ما ترضاش بيها الناس ونخليها هي لربنا. لو جات واحدة متعلمة فقط تروح الدير، طب يا بنتي اتعلمت ليه؟ ما كنت خلصتنا ورحت من بدري. بينما لو واحدة فيها عيب معين يتحايلوا علينا، ما تودوها الدير يا ابونا وتشوفوا لها مكان. ليه؟ عشان دي ما العالم ما تنفعوش. احنا مع ربنا دايما نلاقي الحاجة اللي مش نافعة ونقول خدوها لربنا. الوقت بتاعنا بندي لربنا اي وقت؟ ده بيقول من ابقار غنمه ومن سمانه. بكر اليوم، بكر الاهتمام، بكر الحب، الساعة اللي فيها يقدر الإنسان يقدم فيها شيء لربنا من نواحي العبادة. لكن نيجي امتى؟ يا ما ناس يقولوا مش قادرين نقول صلاة النوم عشان الواحد بيكون تعبان ومرهق وآخر اليوم. طب واستنيت للآخر اليوم؟ ما تختار من أبقار الوقت بتاعك ومن سمان الوقت بتاعك تقدمه لربنا، هتلاقي وقت تصلي. في حد بيقوم باكرا جدا والظلام باقي مع مريم المجدلية يروح لربنا ويرجع يقول ما لقيتش ربنا، مش ممكن. لكن لما رحل بعد مشغوليات كثيرة باخد لربنا نفاية الوقت بتاعنا، نفاية الحب بتاعي، نفاية الاهتمام بتاعي، وأقدمه لربنا. لكن هابيل ما عملتش كده، ينزل في وسط القطيع يطبطب كده على كل واحدة، يشوف البكر، يشوف السمينة، يلديك أحسن حاجة تنفع لربنا. ما كنتش أقدمها لربنا، هقدمها لمين؟ مين أعز عندي أكتر من ربنا؟ أقدم البكر والسمينة دي. الكتاب بيقول تعبير جميل خالص ناخد بالنا منه، يقول نظر الله إلى هابيل وقربانه. نظر إلى إيه؟ حتى ما نظرش إلى قربان هابيل وساب قربان قايين، ده نظر إلى هابيل أولا، شاف مشاعر قلبه، شاف الحب الموجود في قلبه، هو ده اللي لفت نظره. ما يهموش تقدمة كبيرة ولا صغيرة، لكن يشوف مشاعره، فرحته هو نازل يختار من أبقار الغنم ومن سمانها، سروره هو نازل عشان يشوف أحسن حاجة ربنا يقدمها له. عشان كده قبل منه التقدمة دي وفرح بيها، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. ولذلك يقول الكتاب المعطي المسرور يحبه الرب. مسرور يعني إيه؟ يعني فرحان بالتقدمة بتاعته، من محبته لربنا فرحان إنه بيقدم. لما حد يطلب منه تبرع ولا أي شيء يشكر ربنا إن ربنا بيديله البركة ديت وبيديله الفرصة ديت. هل إحنا في تقدماتنا عامة فعلا بننقي أحسن حاجة لربنا، ولا ما كانتش الحاجة تقدم خالص وتعدت خالص ومبقاش فيها أي نفع ما ندهاش للكنيسة ولا لربنا؟ صدقوني يمكن في ناس من السيدات محتفظين ببعض الملابس من أيام الجواز بتاعهم، يمكن من 20 سنة. ناس مرة قالوا لي كده، ونرميها ليه؟ بصير البنت تكبر وتستعملها. تكبر؟ ما أصل الموضة بتاع زمان بترجع تاني، أرميها ليه؟ وتلاقي الدواليب بتاعتنا مكدسة والشنط مكدسة، طب ما تتصرفوا فيها، أعطوا تعطوا، لكن ليه خسارة؟ لازم الحاجة يبقى خلاص على الآخر خالص عشان أديها لربنا، لكن نص عمر أفضل ألبسها، أو حتى ألبسها في البيت أو في أي استعمال لغاية ما تبقى على الآخر خالص أبقى يدوبك أديها لربنا. ليه بنعمل كده؟ لأن مفيش محبة لربنا، وأيضا من ناحية تانية عشان لسه مش قادرين نتصور إن كل ما نقدمه حتى لو كان الإنسان فقير هو ده رايح لربنا في شخصه. الكتاب بيقول من يعطي الفقير يقرض الرب. يقرض يعني إيه؟ ده تعبير عجيب خالص من الكتاب، كأنه بيسلف ربنا، كأن ربنا بيضع نفسه في موقف الشخص المدين للإنسان، يعني بياخد حاجة مننا ويقول لي ما تخافش أنا مدين ليك بهذا الأمر، تدهولي قد إيه؟ أدهولك وردهولك ومعه 100 ضعف. أنا بحط نفسي كأني مدين ليك، طالما أنت اهتميت بحد إخوات الأساغر دول فأنت عملت بي هذا الأمر. في قصة لطيفة جت في بستان الرهبان عن واحد من أباء كان ماشي وكان محب للعطاء، وشاف إنسان فقير فخلع الثوب اللي معاه والدهول مش حاجة تانية معاه، وبعد 2 3 أيام ماشي بس لقى الثوب بتاعه لبساه واحدة خاطئة، فزعل خالص وتعب. بقت الثوب بتاعي اللي بحضر بيه الصلوات والمزامير والحاجات دي تلبسه واحدة بالطريقة دي، فزعل. فجاله ملاك بالليل يقول له انت زعلان ليه؟ قال له عشان الثياب بتاعت شفتها على الإنسانة دي. قال له يا حبيبي من ساعة ما انت اديته للشخص الفقير المسيح لبسه، لكن كونه هو اتصرف فيه بالطريقة دي هو يحمل ذنبه، لكن انت اديته لهذا الإنسان المسيح لبسه في اللحظة دي. يا ريت يكون لنا هذه المشاعر، يا ريت نحط في ذهننا باستمرار زي ما اتكلمنا في مرات سابقة كثيرة، الله لا ينظر للممارسات بتاعتنا في كميتها بقدر ما ينظر إليها في مقدار الحب الموجود فيها. ليس بكمية العطاء ولكن بكمية الحب. لو كان بكمية العطاء ما كانش ربنا مدح في السيد أرملة أكثر من جميع العطاء اللي كانت موجودة في الخدمة. لو كان بكمية العطاء ما كانش ربنا قال إن كأس ماء البارد لا يضيع أجر الإنسان لو أعطاه. ما كانش قال تعالوا لي مبارك أبي، كنت جعان أطعمتموني، كنت عريان كسوتموني، كنت عطشان سأتوني، ولو في الحاجات البسيطة القليلة. بل الحاجات دي مهما كانت تستحق إن احنا نسمع عبارة مبارك أبي ونرث الملكوت المعد لأحباء ربنا، لكن هي مشاعر الحب اللي ربنا بينظر إليها. لما هابيل اهتم الكتاب بيقول نظر الله إلى هابيل وتقدمته، وأما إلى قايين وقربانه فلم ينظر. كانت إيه النتيجة؟ الكتاب يقول اغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. العجيب يا إخوتي إن الواحد فينا لما بيشوف حد أحسن منه بدل ما يتعلم منه ويقول إزاي أبقى زيه وياخده كمثل ليه يسعى للنمو في حياته الروحية، كتير قوي بيغتاظ من هذا الإنسان ويدبر عليه المؤامرات. قايين ما عادش يفكر ليه ربنا رفض قرباني وإزاي أبقى زي هابيل واروح اقعد معاه واكلمه واقول له انت عملت ايه عشان ربنا قبل القربان بتاعك وما قبلش قرباني انا، ما عملتش كده. لكن بينه وبين نفسه اغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. الشيء الذي اعطى سلاما وفرحا لهابيل هو نفسه الذي اعطى غيظا وحقدا لقايين. وربنا بص للإنسان بهوت وحب برضه إن هو يتكلم معاه بلطف حسب عوايد ربنا. دايما لما الواحد بيخطئ ربنا اللي بيروح لغاية عنده يتكلمه ويشوفه زعلان ليه، زي ما عامل مع يونان. فقال له لماذا اغتظت؟ أنت تقلل ليه يا قايين؟ ما حبش أشوفك زعلان. طبيعة ربنا ما يحبش يشوف حد زعلان، بل بالعكس يحب يلاقينا دايما فرحانين ويعاتبنا لو كنا مش فرحانين. ومرة قال لتلاميذه في عتاب للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. انت ليه زعلان؟ ليه متغاظ؟ لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهه؟ ان احسنت افلا رفع؟ اذا انت احسنت الطريق بتاعك واحسنت العمل بتاعك أفلا رفع لوجهك ده هو الساقط؟ أنا أرفعه. وإن لم تحسن يبقى السبب إيه؟ مش إن هابيل تزعل منه وتدبر عليه حاجات بعد كده. إن لم تحسن فالسبب موجود، هناك خطية رابضة عند الباب، خطية رابضة عند الباب تشتاق إليها وتسود عليها. يقول له إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يعني إيه الكلام ده؟ هو كلمة إن أحسنت دي كلمة لطيفة خالص نحتاجها اليومين دول في آخر السنة ونستعد لسنة جديدة. كلمة تعطي للإنسان رجاء. ربنا يبص للإنسان زعلان ليه؟ جايز تقول له يا رب زعلان على السنة اللي فاتت مني، ضاعت كلها، وجهي ساقط أمامك، مش قادر أرفع وشي قدامك بعد ما أسترجع أعمال السنة اللي فاتت دي كلها، مش قادر. طب الحل إيه؟ الحل إنك أنت تحسن طريقك. ربنا بيقول لقايين كده، ما جالش وقال له أنت خلاص مفيش فايدة منك يا قايين، لكن قال له يا حبيبي لسه قدامك فرصة، حسن مستواك، حسن طريقك. اذا حسنت الطريق بتاعك مش هبص للماضي اللي انت فيه، انا هرفع وجهك، وجهك بالنسبة لي هيترفع ومستواك يترفع بالنسبة لي. وان لم تحسن هناك خطية رابضة عند الباب اليك اشتياقها وانت تسود عليها. نشوف الثلاث كلمات الصغيرين دول، عند الباب خطية رابضة. يعني ايه عند الباب؟ طبعا ما فيش خطية معانا كده واقفة عند الباب مربوطة، لكن ده تعبير عن ان الشيطان متفرغ انه يحارب الانسان. وتعبير عند الباب معناه ان عند دخول وخروج الانسان الشيطان ما بيسيبوش. واحد مرة من الاباء الرهبان كان قاعد في البرية قدام المغارة بتاعته، وبعد شوية كده زهق فحب يغير مكانه، فمد ايده وبيجيب الحذاء بتاعه بيلبسه، بس لقى واحد قدامه بيلبس حذاءه هو كمان الشيطان. فبيقول له انت رايح فين؟ قال له رايح في الحتة اللي انت هتروحها، لاني من اجلك مقيم في هذا المكان، فانا قاعد هنا يعني غاوي المكان ده هوت، انا قاعد علشان هتسيبه وهروح معاه. عند الباب خطية رابضة، في دخول الانسان وخروجه الشيطان مستعد لحربه. ما مشكلتنا ان احنا مش عارفين قد ايه الشيطان يقظ بالنسبة لنا، قد ايه حريص بالنسبة لنا، قد ايه لا ييأس ولا يمل من حربنا، والانسان فينا مش على باله خالص. عند الباب خطية رابضة، عند الباب هناك الاسد الزائر الذي يقول ملتمسا من يبتلعه، ونادر ان حد يفكر انه يستعد او يكون حريص لهذا الاسد الزائر. زي ما قلت لبعضكم مرة سابقة، لو في يوم من الايام صحيت كده اهوت سمعت في الراديو ولا قريت الجورنال وقال لك في اسد من جنينة الحيوانات هرب وموجود في المنطقة بتاعتك اللي انت ساكن فيها في مصر الجديدة هنا، هو تعمل ايه وانت خارج الشغل؟ تعمل ايه؟ وتوصل ربك باي وصايا وتبقى ماشي متلفت ومتسلح وخايف واخد بالك. طب ما هو الاسد ده يا اخواتي موجود في كل مكان، موجود في كل وضع، موجود عند الباب خطية رابضة واقف مستنيك عشان وانت داخل وانت خارج يحاربك باي فكر، ياخد منك اي مأخذ، حتى لو كانت كلمة صغيرة، زي ما قيل الكتاب عن السيد المسيح ان هم راحوا له لغاية يصطادوه بكلمة بكلمة. فحكاية عند الباب دي تفكرنا بحاجتين، حاجة منهم الوصية بتاعت ربنا زمان خالص من ايام موسى، وصية ربنا للشعب ان ياخد باله من الوصايا ويقرأ في الكتاب بتاعه يقول له فيها ايه، يقول له لتكن هذه الوصايا التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك، وخليها عصائب بين عينيك وعلامة على يدك. ليه قال له اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك؟ ليه؟ عشان تبقى وصية ربنا امام الانسان في دخوله وفي خروجه. لما يجي الشيطان يحاربنا زي ما حارب السيد المسيح بشوية عبارات، نقول له احنا كمان ايه؟ مكتوب كذا وكذا في الكتاب. لو سألنا انفسنا هذا السؤال، هل انا دارس الكتاب المقدس زي ما الشيطان درسه؟ هل انا عارف وصايا ربنا زي ما الشيطان عارفها؟ الشيطان عارف كل حرف في الكتاب المقدس، ويدور على اي كلمة عشان يهلكنا بيها، واحنا مش دارين ندور على اي كلمة نخلص بيها. عشان كده وصية ربنا زمان خالص للناس ان الكتاب بتاعه والوصايا بتاعته الواحد يحطها قدامه، وزي ما قال لي يشوع في موضع اخر تلهج فيها النهار والليل باستمرار قدامك. ليه؟ عشان عند الباب في خطية رابضة. اما كنتش تكون انت متحصن بكلمة ربنا انت ايضا عند دخولك وخروجك، وتبقى وصايا ربنا موجودة على ابواب بيتك وعلى ابوابك، مش هيقدر الانسان يفلت من انفخاخ الشيطان المتحضرة ليه. دي اول حاجة. والحاجة التانية في كلمة عند الباب ديت تذكرنا بالتعبير اللطيف اللي قاله داود النبي في مزمور 91، لأنها يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على أيديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. وبرضو اتكلمت مع بعضكم فيها في مرات سابقة، فرق بين واحد يخرج الصبح وتسأله تقول له يا فلان صليت، يقول لك الصبح ما بلحقش أصلي، يا دوبك بالليل بصلي قبل ما انام واقول لي أبانا الذي. وفرق بين واحد ثاني ما يقدرش يفتح بابه ويخرج إلا ما يكون صلى لربنا وطلب معونة ربنا وحسن ملائكة ربنا بتتقدمه ويقول لربنا كده هو إن لم يسر وجهك أمامي لا تصعدنا من هذا المكان. وأنا حاب أحسن من موسى، ما كانش أحس يا رب إن وجهك بيسير أمامي، ما كنتش أحس إنك أنت بتسندني إنك أنت ماشي معايا، ما أقدرش أخرج بره باب بيتي. ليه؟ عند الباب خطية رابضة أنا مش قدها، أنا لوحدي ما أقدرش عليها. ده الخطية يا رب طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، مين أنا عشان أخرج بره لوحدي؟ لازم أحس إنك أنت معايا وملائكك بيتقدمني، وأسمع بودان إنك أنت وصيت الملاك عليا، عندئذ أقدر بإطمئنان أفتح بابي وأخرج وأنا مطمئن، وصيت ملاكك عليا. كم واحد قبل ما بيخرج يقول له رب ليست جسدية ولكن قادرة بالله على هدم حصون. لمين؟ للإنسان اللي عاوز ينتصر، للإنسان اللي يحط ضعفه قدام ربنا ويقول له يا رب عويني، للإنسان اللي يحس إن معونة ربنا معاه ويقدر يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، اللي يقول مع بولس الرسول أيضا حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، عشان نعمتك يا رب تسندني ما حسش أبدا إن في خطية أقوى مني، حتى لو كانت عند الباب، حتى لو كان في اشتياق عليها، حتى لو كانت عند دخولي وخروجي، حتى لو كان الشيطان بيحاربني بكل الوسائل، ولكن بنعمتك انا بسود عليها. كلنا بنصلي صلاة الشكر ونيجي في الاخر ونقول لانك اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. الحياة والعقارب، لا في ناس بيخافوا من الصراصير ومن الفئران ومن القطط ومش عارف من ايه، ازاي بنقول العبارة دي؟ وليه بنخاف من المخلوقات الصغيرة دي؟ وليه بنخاف من الشياطين؟ الحياة والعقارب تحت رجليكم، كل قوة العدو دي تحت رجليكم، اعطتنا السلطان مش ان احنا نغلب، ان ندوس، ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. يا ريت بلاش نقول غصب عني، ويا ريت بلاش نقول مش قادر، لكن نبتدي السنة الجديدة بهذا التعبير إن كل شيء مستطاع لو عندي إيمان بيك يا رب. كل شيء مستطاع للمؤمن، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وجود هابيل بلا شك سبب دينونة لقايين. كل ما يكون فيه إنسان بار، كل ما وجوده مجرد وجوده ليس فقط أعماله، مجرد وجوده تدين جميع الناس اللي موجودين حواليه اللي مش ماشيين بنفس الطريق. هابيل سبب دينونة لقايين، موجودين في نفس الوسط، في نفس الجو، في نفس الظروف، لكن واحد ماشي في طريق والتاني في طريق تاني، عذره ايه؟ وجود يوسف دينونة لكل الشبان اللي ممكن يقعوا في خطية. مين فينا بيحارب مثل يوسف؟ مين فينا كان في ظروف الخطية زي يوسف؟ لكن انتصار يوسف معناه ان الانسان يستطيع امور كثيرة. وجود شخص بار بيحكم على الاخرين، عشان كده احنا محتاجين ان كل انسان يراجع نفسه. هيجي في اليوم الاخير ونلاقي هؤلاء جميعا يدينون امام الله. ايه اللي حصل بعد كده مع قايين؟ لو نكمل بعيد الاصحاح يقول لنا الكتاب، وكلم قايين هابيل اخاه وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. إيه معناها العبارة دي؟ قايين كلم أخوه وبعد كده هم موجودين في الحقل قام عليه وقتله. ساعات بنتكلم مع الآخرين ولكن بقلب غير صافي، مفيش صفاء في القلب، مفيش صفاء في المحبة. ممكن نكون جيران مع بعض، ممكن نكون زملاء في الشغل، ممكن نكون في البيت الواحد إخوات مع بعضينا ونتكلم مع بعض، لكن القلب مش صافي. يجي وقت من الأوقات أقوم على أخويا دهوت وأقتله. إن لم يكن قتل مادي فيه سفك دم، ففي أنواع كثيرة من القتل من نوع آخر: القتل المعنوي، القتل النفسي، القتل الروحي، حاجات كتير. مش بيحصل ان واحد بكلمات قليلة يحط النفسية قدامه وجايز يفقدها اعلاها كله. ده ساعات كلمة تضيع على الانسان كلمة، ولما نفسيته تتعب مهما حاول معاه بالاطباء النفسيين ما رجعش تاني، خلاص خسر هذا الانسان ضاع بايه؟ بكلمة. ليه؟ في حاجة في القلب من جوه، القلب هو مش صافي. ممكن اتكلم مع الاخرين وجايز مظهر المحبة، لكن فعلا لو ما كانش فيه هذا المقاء الداخلي هيجي وقت من الاوقات يحدث كما حدث بين قايين وبين هابيل. قام عليه وقتله. اول جريمة قتل في تاريخ البشرية، أول قاتل نسمع عنه في تاريخ العالم كله. قام عليه وقتله. الكراهية تعمل إيه؟ والحقد يعمل إيه؟ والذات تعمل إيه؟ يا ريت الواحد يلحق نفسه من الخطوة الأولى. عشان كده لعل من أجل هذا الأمر الكتاب يوصينا ويقول: لا تغرب الشمس على غيظكم. هو ايه اللي ضيع قايين؟ خطيه غيظ. كل اللي في حياته اغتاظ قايين بس. طب ما ياما بنتغاظ كلنا، مين فينا بمرش عليه اوقات يبقى متغاظ من اللي حواليه ولو طولهم كده فعلا نقطه مراقبتهم؟ لكن اهو ما كانش الواحد يلحق نفسه من الخطوه الاولى. الخطيه اذا حبلت، الشهوه اذا حبلت ثلاث خطيه، والخطيه اذا كملت ثالث موت. عشان كده خطيه الغيظ الصغيره البسيطه ديت لم يهتم بيها قايين، قادته الى ايه؟ الى الخطوه اللي بعد كده. قام على هابيل اخيه وقتله. طبعا محدش كان شايف، مفيش حاجه في البشريه كلها غير هو وهابيل، وطبعا ادم وحواء دول في مكان تاني محدش شايف. ظن قايين ان الامر خلاص انتهى على كده ومفيش حد هيرجعه. قالوا ربنا وقال له ايه؟ قال الرب لقايين: اين هابيل اخوك؟ فقال: لا اعلم، احارس انا لاخي؟ قال: ماذا فعلت؟ صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. معناها إلى بردية: أين هابيل أخوه؟ هذا السؤال يا أخوتي سوف يسأله الله إلى كل إنسان فينا وبلا استثناء. مش بس للإنسان اللي بيقتل أخوه زي قايين، لكن هذا السؤال حيكون موجود باستمرار لكل واحد: أين هابيل أخوه؟ فين هو؟ اوعى تفتكر ان عبارة احارس انا لاخي ديت هتنجيك في اليوم الاخير. ايه معنى هذا السؤال؟ معناه ان ربنا بيسأل كل انسان فينا ليس فقط عن خلاص نفسه شخصيا، ولكن ايضا عن تأثيره في الاخرين. ايه اللي عمله في الاخرين؟ العجيب ان احنا بنفتش على الاخرين لكي ندينهم على اعمالهم، ندين الآخرين، نحكم عليهم وننتقدهم ونشخر بيهم ونبقى متضايقين ليه يعملوا كده. ربنا هيسألك عن أخطاء أنت مش عن أخطاء التانيين، لكن من ناحية تانية هيسألك ماذا فعلت من أجل خلاص الآخرين، عملت فيهم إيه؟ تقول يا رب كنت بدينهم وبحكم عليهم واتنرفز إزاي يعملوا كده، هو ده العمل الإيجابي اللي عملته بالنسبة لهم. هيسأل ربنا كل إنسان فين هابيل أخوه. هابيل ده جايز يكون الزوجة بتاعتك، أو جايز يكون زوجك، أو حد من أولادك، أو إخواتك، أو جيرانك، أي حد تحس إن هو بعيد ولو قليلا عن بيت ربنا، عن طريق ربنا، أنت عملت من أجله إيه؟ ما هو التأثير الروحي بتاعك في الوسط اللي أنت عايش فيه، في وسط أقربائك، في وسط معارفك، في وسط جيرانك، وسط الوظيفة بتاعتك، وسط الكلية والمدرسة بتاعتكم، ايه التأثير الروحي بتاعكم؟ هيسأل ربنا كل انسان ويقول له فين اخوك، عملت معاه ايه، ايه الجهد اللي انت قدمته لكي تخلص هذا الانسان اللي انت شاعر انه بعيد عن طريق ربنا، عملت معاه ايه؟ في عبارتين يخلوا الإنسان ضميره يتعب. عبارة منهم ألا السيد المسيح، ومشهورة ويا ما قلتها لكم، يقول إيه فيها؟ من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. كل إنسان مسؤول أيا كانت مسؤولياته، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الخدمة، يقول لنفسه هذه العبارة، لو في حد من أولادي اللي أنا مسؤول عنهم لسه لم يصل إلى القداسة المطلوبة، فجزء من السبب إن لم يكن كل السبب مني أنا. من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونهم أيضا مقدسين في الحق. ولذلك من الصلوات اللي الكاهن بيقولها في القداس واللي بتسمعوها، يقف الكاهن ويقول من أجل خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي لا تمنع عن شعبك نعمة روحك القدوس. بلاش أنا أكون سبب في تعطيل عمل روحك في الشعب يا رب. هل إحنا كآباء وأمهات وإخوة كبار ومسؤولين بنقدس أنفسنا من أجل الذين أتمنى ربنا عليهم؟ دي ناحية. وناحية تانية برضو تتعب دمرنا، نسمع عن موسى انه الشعب بتاعه دخل في حرب مع عماليق، يشوع كان بيقود الجيش وموسى كان على الجبل والشعب كان بيحارب، وبعدين الكتاب بيقول ايه؟ كل ما موسى كان بيرفع يديه بيصلي كان الشعب وكان الجيش بينتصر، ولما كان يتعب وينزل ايديه كان الجيش بينهزم. ايه الحكاية؟ الحكاية مش بالجيش لوحده، الحكاية مش بالقوة المادية لوحديها، الحكاية مش بجهاد الناس، لكن ينبغي ان يكون هناك من يصلي من اجل هؤلاء. كم مرة بنرفع ايدينا أمام الله من أجل أيضا هؤلاء، من أجل أولادي وأقربائي وأحبائي، اللي مرة بولس الرسول قال وددت لو أكون أن نفسي محرومة من المسيح من أجل أقربائي وأنسبائي حسب الجسد. مش بنشتكي كتير الواد ماشي في سكة مش عارف شكلها إيه والبنت ماشية فين، وبنشتكي من بابا ومن ماما ومن إخواتي وغيرهم، بنرفع أيدينا ونصلي في أيدي مرفوعة. أنا بقول الكلام ده توبيخ لنفسي قبليكم، لو لينا الأيدي المرفوعة كمسؤولين كل واحد في الموقع بتاعه كان أولادنا وبناتنا دول يكونوا في صورة أحسن من كده. عشان كده من الأسئلة الصعبة اللي يقف الإنسان خزيان بسببها في اليوم الأخير، لما ربنا يسأل ويقول فين هابيل أخوك، فين هابيل ابنك، فين هابيل جارك، فين هابيل زميلك، أنت عملت إيه مع كل إنسان تقابل معاك في حياتك؟ ده بالنسبة للعمل الإيجابي. أمال بالنسبة للناس اللي بنعثرهم هيبقى صورتنا إيه قدام ربنا؟ ده بنقول كده هوت ان هيسد كل فم لما نقصر في عملنا الايجابي في بناء الاخرين. اما لما ناخد صورة قايين ونكون سبب ان احنا نقتل هابيل اخونا هنقول ايه قدام ربنا؟ فين الانسان اللي انت عثرته؟ عثرته يعني ايه؟ موتته يعني ايه؟ ضيعت ابديته يعني ايه؟ يرد ربنا ويقول صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. لابد ان العثرة تيجي. قال كده السيد المسيح لابد ان تأتي العثرات، لكن مسكين للشخص اللي بسببه تأتي عثرة، ويل لمن تأتي بسبب العثرات. اذا كان الانسان اللي ملوش خلاص يبقى في عذاب هذا مقداره لانه ضيع خلاص نفسه، فمن باب اولى لما يحس ان كمان محسوب عليه شخصيات اخرى يبقى شكله ايه ده هو؟ شكله ايه؟ وجايز نكون احنا اللي بنضيع خلاص اقرب الناس الينا، بنضيع اولادنا ونضيع بناتنا ونضيع اخواتنا ونجرهم في سكة ما توصلهمش، وحاسين ان احنا بنحبهم لكن باسلوب معين. الواد ما يصومش عشان ما يخسش، والبنت لازم تزين للعالم عشان يبصلها، وكل واحد باسلوب معين. وبعدين في الاخر فلان دوت اكمل رسالته على احسن وجه، كبرهم وعلمهم وجوزهم وضيع ابديتهم، استفاد ايه؟ او ربنا هيساله فين هابيل ابنك؟ فين هابيل اخوك؟ عملت فيهم ايه؟ لابد ان تاتي العثرات، لكن لابد ان ربنا يحاسب كل انسان عن اي نفس عطلها عن طريق الخلاص بتاعها. من اجل ذلك الكنيسة بتعلمنا ان نصلي هذه الصلاة اللي احنا كلنا بنرددها، ويمكن نادر اللي شاعرين بمعناها. بنقول ايه في المزمور بتاع 51؟ نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي. دماء ايه؟ ده انا مش في الجيش، مش في الحرب. دماء ايه؟ نجيني من هذه الدماء اللي انا يمكن اعثرهم من غير ما احس او انا بحس. هذه الدماء اللي هتطالبني بيها في اليوم الاخير نجيني منها. لا تسمح بان اكون سبب عثرة لانسان او انسانة، ولا تسمح باني بارادة او غير ارادة اضيع خلاص انسان او انسانة او اعطل عمل روحك فيهم. نجيني من هذه الدماء اللي بيها انت سوف تطالب كل انسان عن الدماء بتاعته. ايه معنى صوت دم اخيك صارخ الي من الارض؟ الله يا اخوتي يطالب بحق المظلومين، يطالب بحق الذين ليس لهم احد يذكرهم. اول تعليم نتعلمه ان ربنا يدافع عن الانسان والانسان صامت. هابيل فين؟ ده انتهت خلاص، ما يقدرش يدافع عن نفسه ويطالب بحقه. لكن الرب يحكم بالمظلومين، يجي يطالب بحقه. عشان كده ما تتعبش كتير لو انت مظلوم، ما تخافش ربنا مش هيسيب حقك. موسى النبي يقول زمان كده هوت الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. هيطالب بالدم بتاعك ويطالب بحقك من اي انسان بيظلمك. وناحية تانية نتعلمها أيضا إن كل شيء مكشوف وظاهر أمام الله حتى لو كان مش مكشوف ولا ظاهر أمام الناس. مين شاف قايين؟ مين حس بيه؟ مين حس بيه ومين شافه؟ لكن ربنا يقول له لا يا حبيبي، إذا كنت فاكر إن حد شافك من الناس، هناك العين الإلهية التي كل شيء مكشوف وظاهر أمامها. هل لو حطينا قدامنا هذا التفكير ان ربنا شايفنا في كل تصرف كنا نعمل كل الاعمال بتاعتنا ديت؟ كنا نعملها ياما حاجات كنا نتكسف منها. بنتكسف من الناس ونبص هنا وهناك عشان محدش يشوفنا، ونتجاهل وجود ربنا ونظرة ربنا لينا. لكن حيجي ربنا ويطالب بكل شيء في الوقت المناسب. عشان كده طالب قايين وقال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يا ريت يا إخوتي أيضا نراجع أنفسنا في هذه السنة، ما نوع الأصوات التي تصرخ من الأرض لله بسببي؟ أي نوع؟ هل صوت المظلومين؟ هل صوت الناس اللي أنا بعملهم بقسوة؟ هل صوت الفقراء واليتامى اللي أنا أخذت العشور بتاعتهم وحطيتها في جيبي؟ أي صوت بيرتفع من الأرض؟ أم صوت الدعاء بالبركة من الناس اللي أنا بخدمهم واهتم بيهم والدعوات بتاعتهم تخترق أعماق السماء لتدخل إلى قلب الله ويستجيبها الله ويشتماك رائحة دخول؟ أي نوع من الأصوات؟ في إنسان تلاقي كل من يتعامل معه بيدعيله، بيدعيله بيأخذ بركة كل إنسان. كل واحد قبل يدعيله دعوة كويسة. في واحد تاني منين ما يوجد مجرد ما يضير ظهره بالهوت كل الموجودين يدعوا عليه. دعوات قد ايه تطلع من أجلنا وبسببنا ومن أي نوع؟ هذا الصوت بيصرخ لربنا من الأرض. بس يا ريت نبتدي نخلي المستوى بتاعنا من نوع معين، دعوات البركة، دعوات الفقراء، دعوات اللي نخدمهم، كل الناس يصلوا من أجلنا وناخد بركة دعواتهم. كانت العقوبة طبعا زي ما قالها الكتاب، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطي قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض. مش هتكلم عن اللعنة دلوقتي، خليها في موضوع تاني، ولا هتكلم عن عبارة ما تعملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، خليها برضو موضوع تاني، ولا تائها وهاربا، لكن عبارة ذنبي أعظم من أن يحتمل. إيه اللي حصل؟ قايين أتى الهابيل والأمر مر بالنسبة له وكأن ما فيش حاجة. لعل بعضكم بيقول ده إيه ضمير الإنسان ده أوت اللي مش حاسس بالغلطة بتاعته، يعمل غلطة زي كده والأمر يمر ما فيش تأنيب ضمير، ما فيش توبة قدام ربنا، ما فيش اعتذار، ما فيش شعور بالخطأ. طب واحنا كلنا مش بنعمل كده برضه وان كان بنسب متفاوته؟ اليوم الواحد اللي بيمر علينا كم مره بنخطئ في حق ربنا نفسه، كم مره بنسيء الى اعماق اللي بيننا وبين ربنا، وكم مره بناتي الهابيل بطريقه او باخر، والعجيب نرجع بالليل ولا اكن حاجه حصلت، نخش البيت ناكل لنا اللقمه بتاعتنا ونكمل عادتنا قدام التلفزيون وبعد شوية ننام، حتى كلمة أخطيت يا رب ولا مراجعة النفس مش موجودة. وكل ده وربنا شايله في يوم من الأيام. والإنسان ساعات بيقول وأنا بعمل إيه يعني؟ ما أنا أحسن من غيري كتير. ولما يجي يعترف ما يلاقيش حاجة يقولها لأبونا. ولعل بعض الناس ما زال بيردد عبارة هذا الأسقف اللي كان بيقول فيها: أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. تقول لي اتوب ولا كتب عن إيه؟ أنا بعمل إيه عشان أتوب؟ لا حاجة لي إلى شيء. مشاعر قايين قبل ما ربنا يعرفه خطيته، لكن بعد ما عرفه خطيته والحجم بتاعها والثقل بتاعها كأنه يقول له زي ما قال الإنسان الأولاني دهوت: ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. تنبه قايين وقال: ذنبي أعظم من أن يحتمل. حاضر على كل ده يا رب أعمل إيه؟ ما كنتش فاكر إن نهاية الخطية كده أو إن الخطوة الأولى حتقودني إلى هذه النهاية. وظل هذا التعبير تعبير كل البشرية على مدى الأجيال إلى أن جاء السيد المسيح. ذنبي أعظم من أن يحتمل. مين يقدر يشيل خطيته؟ الشخص اللي عارف حجم خطيته الحقيقي لابد أن يردد هذه العبارة: ذنبي أعظم من أن يحتمل. مين يقدر يحتمل ذنبي؟ كل إنسان كان بيقولها لغاية ما جه يوحنا المعمدان وشاور على السيد المسيح في يوم من الأيام وقال: هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. المسيح جاء لكي يكون الذبيحة التي ننقل عليها خطيتنا. زي ما انت عارفين الخاطئ زمان كان يجيب ذبيحة ويحط ايده عليها ويقرب خطاياه وياخد الذبيحة دي يذبحوها والدم بتاعها يكفر عنه. إشارة لذبيحة المسيح بالاعتراف بننقل خطيتنا على المسيح يحمل خطيتنا. ليخرج الإنسان يقول: أنا جيت بذنب عظيم حمله وخرجت من الاعتراف وقد حمل عني خطيتي. علشان كده ليخرج الإنسان من الاعتراف مستريح، وجد هذا الإله المحب الطيب الذي يقبل أنه يحمل خطيته عوضا عنه. صار خطية عوضا عنا يحمل خطايانا ويفدينا. وبعد كده عوض خرج قايين من لدن الرب، خرج من حضرة ربنا. النتيجة الطبيعية لدخول الخطية في حياة الإنسان زي ما ختمنا الإصحاح اللي فات المرة اللي فاتت بعبارة وطرد الإنسان من الجنة، مش ممكن يكون موجود في حضرة ربنا بعد الخطية. برضو في الوضع ده هو الكتاب يقول: فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نور شرقي عاد. ما عادش لي وجود يا رب قدامك. امتى ارجع تاني لحضرتك للحضرة بتاعتك؟ امتى ارجع لنبت مرة اخرى؟ لما في يوم من الايام تتجسد وتحمل ذنبي وتغسلني من خطيتي بالدم بتاعك، اعود مرة تانية لاحضانك واسكن في بيتك. احنا في نهاية السنة فرصة مناسبة لكل انسان يراجع نفسه. كل انسان يعرف خطيته، كل انسان يفتش عن الامور اللي محدش عارفها عنه لكن هو عارفها كويس عن نفسه. والعبارات المشهورة اللي تسمعوها كتير، معلمنا أنطونيوس يقول: إن تذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك. اكشف ذاتك قبل ما ربنا يكشفك في اليوم الأخير. الخطايا اللي احنا مش قادرين نكشفها قدام أب الاعتراف في السر بيننا وبينه، هذه الخطايا هتبقى معروضة كده قدام الناس في اليوم الأخير إذا كناش نغفرها دلوقتي ونغسلها دلوقتي. أكتر كلمة بتريح ربنا وتريح الإنسان الخاطي كلمة أخطيت. روح لربنا بمشاعر الخطية دي، قل له: يا رب أخطأت إليك. مش حجيلك وقول لك أحارس أنا لأخي، ولا حاجي لك اقول لك لا اعلم شيء عن هابيل، لكن حاجي بكل صراحة واقول لك اخطيت. لما قالها داود وقال اخطيت الى الرب، ربنا نقل عنه خطيته في الحال، شالها عنه المسيح اللي هيجي فيما بعد في مدة الزمان. لما بطرس الرسول قال للسيد المسيح انا رجل خاطئ اخرج من سفينتي، قال له: لا يا بطرس، بعد ما اعترفت بخطيتك حضر ملازم السفينة بتاعتك كل الأيام، هقدسها ونقيها وافضل فيها طول الأيام. لما الابن الدار رجع لأبوه قال له: أخطأت إلى السماء، قال له: ما تكملش تقول اجعلني كأحد وجراءك، أنت ترجع ابني زي ما كنت. ولما آدم وحواء استكبروا كلمة أخطيت، حكم عليهم بالموت وطردوا من الجنة. يا ريت تقف قدام ربنا تقول: يا رب أخطيت. ويطرح الأب بالاعتراف تقول له يا رب يا ابونا أخطيت، وتبدأ السنة الجديدة بتوبة، اختم السنة اللي فاتت بتوبة حقيقية من كل القلب عن كل شيء، وليكن اعترافك في هذه السنة أو في هذه المرة اعترافا صريحا كاملا مش زي بتاع كل مرة، وابدأ السنة الجديدة سنة نقية مغسولة بدم المسيح، واحتفظ بالثياب بتاعتك بيضاء نقية تظل نقية، وليكن العام القادم أفضل مما سبق من أعوام، لإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين.